أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. تتمة للبحث السابق بالنسبة إلى ترجيح قاعدة الاشتغال على البراءة، نذكر لكم ونقرأ عليكم كلام الشيخ غلام رضا القمي رحمة الله عليه من تلامذة الشيخ في شرحه على الرسائل المسمى بقلائد الفرائد، ثم نذكر لكم كلام السيد اليزدي حيث أنه أشكل على الشيخ ولم يرضى بكلام الشيخ رحمه الله. أما كلام صاحب القلائد رحمة الله عليه بالنسبة هنا تعليقته على هاي العبارة: وإلا فاللازم ترجيح قاعدة الاشتغال. يقول إن الدليل على ذلك أن الأمر حينئذ دائر بين وجهين: إما العمل بأصالة البراءة، بأصل البراءة في طرف الزيادة أصالة، وفي طرف النقيصة بضم الإجماع، أو كما قلنا بأصالة بعدم القول بالفصل، أو العمل بأصل الاشتغال في طرف النقيصة أصالة وفي طرف الزيادة بالإجماع، ومفاد الأول أي البراءة الترخيص، بخلاف الثاني أي الاشتغال، فإن مفاد الثاني الاشتغال الحكم الإلزامي، ولا شبهة في أنه إذا حصل الدوران فيما هو كذلك يكون الحكم الإلزامي هو المتعين بالأخذ، كيف واحتمال الضرر موجود والحال هذا، لأنه ذكرنا في الجلسة السابقة أنه كيف عند ذلك يتولد احتمال الضرر، لأن الدافع لاحتمال الضرر البراءة، فإذا البراءة لا تجري لأجل التعارض فهنا احتمال الضرر يتولد، فطبيعة المجرى يكون للاشتغال. ومما ذكرنا هنا يستشكل إشكال فني على عبارة الشيخ: ظهر ما في العبارة من المسامحة، لأن العمل بقاعدة الاشتغال في قوال البراءة ليس من جهة الترجيح بل من جهة الورود لارتفاع موضوع البراءة، اللي هو بلي بعدم بعد قيام احتمال الضرر، لأنه عندما احتمال الضرر أكو بعد هنا موضوع البراءة انتفى، موضوع البراءة عندما نتيقن بعدم العقاب، قبح العقاب بلا بيان. أما إذا كان هناك احتمال الضرر موجودا فموضوع البراءة ينتفي ويكون المورد مجرا للاشتغال. هذا كلام الفرائض. أما السيد اليزدي رحمة الله عليه يستشكل على الشيخ في موردين: أولا يستشكل على الشيخ بالنسبة إلى عدم جواز الفاس في الحكم الظاهري. السيد رحمه الله يقول: فإن التفكيك بين المتلازمين واقعان في الظاهر، هذا واقعا قيد للمتلازمين، في الظاهر قيد للتفكيك. هالشكل نقرأ العبارة: فإن التفكيك في مرحلة الظاهر بين المتلازمين في الحكم الواقعي في الشرعيات فوق حد الإحصاء، كما ذكرنا في مسألة اللحم المشكوك، حيث يحكم بطهارته بأصالة الطهارة ويحكم بحرمته بأصالة عدم التذكية، مع أن طهارته وحليته أو حرمته ونجاسته متلازمان في الحكم الواقعي، يعني اللحم الطاهر قطعا حلال في الحكم الواقعي، وفي مرحلة الواقع اللحم الحرام نجس، وهكذا في مثال الصلاة الاستصحاب اللي في الذهاب يصلي تماما وفي الرجوع يصلي قصرا، مع أنه قطعا الحكم الواقعي هنا واحد في نفس المحل، إذا أنت قبل أسبوع صليت تمام الآن لازم تصلي تمام، ولكن في مرحلة الظهر نفصله بين المتلازمين في مرحلة الواقع. هذا الإشكال الأول الذي يذكره السيد اليزدي على الشيخ. أما الإشكال الثاني: ثم أن ما ذكره من ترجيح قاعدة الاشتغال على البراءة محل نظر بل مال في مثل ما نحن فيه، لأنه أين ترجح قاعدة الاشتغال على أصالة البراءة؟ هذا كلام السيد. السيد يقول بأنه إذا البراءة والاشتغال تعارضا في مورد واحد، مورد واحد هم يكون مجرى للبراءة هم يكون مجرى للاشتغال، فهنا الترجيح لقاعدة الاشتغال. أما إذا كان كل منهما في مورد، البراءة في مورد والاشتغال في مورد آخر، فهنا يتعارضان ويتساقطان. وإنما ذلك ترجيح الاشتغال على البراءة فيما إذا كان مورد الأصلين شيئا واحدا، يعني إذا كان الأصلان واردين على مورد واحد، بأن يكون مجرى البراءة في هذا المورد من جهة ومجرى الاشتغال في نفس ذلك المورد من جهة أخرى. مقتضى البراءة، البراءة تجري في هذه الجهة ومقتضاها شيء، الاشتغال أيضا يجري في نفس ذلك المورد ومقتضاه شيء آخر. أما إذا كان في موردين كما نحن فيه، حيث إن مورد البراءة الزيادة ومورد الاشتغال النقيصة، فلا وجه للترجيح بل يقع التعارض بينهما. مثلا لو فرضنا الإجماع على التلازم ظاهرا بين وجوب غسل الجمعة وجزئية السورة للصلاة بناء على القول بالاشتغال في الشك في الجزء، هنا الشيخ كان يرى هنا الشك في الجزئية موردا للبراءة، ولكن بناء على جريان الاحتياط في الشك في الجزئية، فحينئذ يقع التعارض بين أصالة البراءة عن غسل الجمعة، لأن غسل الجمعة مجرى لأصالة البراءة، وجزئية السورة مجرى لقاعدة الاشتغال، فيقع التعارض بين الأصلين، يقع التعارض بين أصالة البراءة عن غسل الجمعة وقاعدة الاشتغال بالمركب، ولا وجه لترجيح القاعدة على البراءة. حاصل كلام السيد، السيد يقول شيخنا الأنصاري، شيخنا الأنصاري رحمك الله، ترجيح الاشتغال على البراءة إذا كان جاريين في مجرى في مورد واحد في مسألة واحدة، أما إذا كان جاريين في مسألتين، هذا في مسألة وذاك في مسألة أخرى، وبالإجماع ثبت التلازم بينهما، ثبت التلازم بأنه إذا غسل الجمعة واجب فسورته جزء، فإهنا أصالة البراءة تجري في غسل الجمعة وأصالة الاشتغال بناء على جريان الاشتغال في الجزء في الجزء المركب، وأصالة الاشتغال تجري في جزئية السورة، هنا يقع التعارض بين هذين الأصلين. تدبروا في كلام السيد. أما نرجع إلى بحثنا، وصلنا إلى هذه عبارة: هذا كله مع قطع النظر عن القواعد والروايات والأدلة الاجتهادية الحاكمة على الأصول. ما ذكرناه إلى هنا، اللي ذكرنا إلى قبل لكن التفصيل، أن مقتضى الأصل الأولي ومقتضى الأصول العملية عدم قادحية الزيادة في الجزء وقادحية النقيصة في الجزء. ثم ذكرنا بأنه لو ثبت بالإجماع عدم الفصل بين حكم الزيادة والنقيصة في الجزء، يعني إذا مثلا الركوع زيادته مبطلة فنقيصته أيضا لازم تكون مبطلة، إذا نقيصته مبطلة لازم زيادته أيضا تكون مبطلة، إذا السورة نقيص زيادتها مو مبطلة فنقيصتها أيضا لازم لتكون مبطلة. في لكن التفصيل الشيخ أخير شيء انتهى إلى قادحية الزيادة والنقيصة، لأنه من جهة أصالة الاشتغال تجري في النقيصة وتقتضي المبطلية، وأصالة البراءة تجري في الزيادة وتقتضي عدم المبطلية، ولكن لعدم القول بالفصل بينهما وللإجماع على اتحاد حكمهما وعدم جواز الفصل في الحكم الظاهري في الموردين اللذين حكمهما الواقعي متلازم وواحد، فقلنا بأن الاشتغال هنا يترجح على البراءة، يرجح الاشتغال، فالاشتغال يجري في النقيصة أصالة ويقتضي مبطلية النقيصة، ويجري في الزيادة للإجماع ولعدم القول بالفصل، ويقتضي أيضا مبطلية النقيصة. والحاصل سواء إلى قبل، لكن اللي شنو قلنا مقتضى الأصل الأولي قادحية النقيصة وعدم قادحية الزيادة، أو مقتضى الأصل الأولي بملاحظة ما ذكرنا فيه لكن التفصيل بينهما غير موجود في الصلاة، اللي نتيجة شنو صار مقتضى الأصل الأولي بملاحظة لكن التفصيل أن النقيصة والزيادة قادحتان ومبطلتان للصلاة. هذا الكلام كله بملاحظة الأصل الأول ومقتضى الأصول العملية، ومع غض النظر عن مقتضى الأدلة الاجتهادية. الآن نأتي إلى الأدلة الاجتهادية ونرى أنه كم شنو الطوائف موجودة من الأدلة في هذه المسألة، والحكم ماذا يكون بملاحظة هذه الأدلة. الأدلة الاجتهادية في المقام اللي هي الروايات، فطبيعة آيات ما عندنا في مسألة الزيادة والنقيصة، ولكن الأدلة الاجتهادية اللي هي الروايات في المقام ثلاث طوائف. الطائفة الأولى مثل صحيحة لا تعاد والمرسلة اللي مرت في صفحة حسب هاي الطبعة الحديثة في صفحة 384. شنو كانت صحيحة؟ صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام: لا تعاد الصلاة إلا من خمس: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود. والمرسلة: تسجد سجدتي السهو لكل زيادة ونقيصة تدخل عليه. دققوا، هاي الطائفة الأولى. فالطائفة الأولى نحن نذكر منها الصحيحة، الشيخ ذكر منها صحيحة لا تعاد والمرسلة، اللي هاي الطائفة مفادها صحة الصلاة وعدم المبطلية. لكن هنا شوي يحتاج إلى دقة، هذه الطائفة من حيث العمد والسهو مختصة بالسهو. دققوا، الطائفة الأولى اللي تدل على الصحة وعدم المبطلية، هاي الطائفة من حيث العمد والسهو مختصة بالسهو، ومن حيث الزيادة والنقيصة شاملة لهما. فالطائفة الأولى مختصة بالسهو وشاملة للزيادة والنقيصة. الطائفة الثانية: أخبار الزيادة العامة، الأخبار العامة الواردة في الزيادة، اللي هاي الأخبار مرت علينا في صفحة 382 و383. هذه الأخبار: من زاد في صلاته فعليه الإعادة. وفي تفسير العياشي: بالنسبة إلى من أتم في السفر، الإمام صلى الله عليه قال إنه يعيده لأنه زاد في فرض الله عز وجل. وما ورد في النهي عن قراءة العزيمة في الصلاة من التعليل بقوله: لأن السجود زيادة في المكتوبة. وما ورد في الطواف من أنه أن الطواف مثل الصلاة المفروضة في أن الزيادة مبطلة له. هذه الأخبار العامة بالنسبة للزيادة، اللي مفاد هذه الأخبار، مفاد الطائفة الثانية، البطلان، وهي من حيث الزيادة والنقيصة مختصة بالزيادة. هاي الطائفة الثانية لا تتكلم عن النقيصة، إنما تتحدث عن الزيادة. ومن حيث العمد والسهو شاملة للعمد والسهو. فدققوا، الطائفة الثانية اللي تدل على البطلان أولا مختصة بالزيادة، وثانيا شاملة للعمد والسهو. هذه هي الطائفة الثانية. أما الطائفة الثالثة فهي الأخبار الخاصة، أخبار الزيادة الخاصة، اللي في كتاب الرسائل الشيخ أشار إلى خبر واحد في صفحة، هذا الخبر مر علينا في صفحة 382، ويذكره الشيخ أيضا في صفحة 386. هذا الخبر، دققوا، هاي الطائفة الثالثة. شنو هاي الطائفة الثالثة؟ قلنا أخبار الزيادة الخاصة: إذا استيقن أنه زاد في المكتوبة فليستقبل، أي فليعد صلاته. هذه الأخبار اللي هي أيضا تدل على البطلان مختصة بالزيادة ومختصة بالسهو. فالطائفة الثالثة الدالة على البطلان مختصة بالزيادة ومختصة بالسهو. الآن نأتي ونرى ما هي النسبة بين هذه الطوائف الثلاث. أما النسبة، ركزوا وياي ودققوا، أما النسبة بين الطائفة الأولى اللي هي صحيحة لا تعاد والمرسلة وبين الطائفة الثانية أخبار الزيادة العامة، العموم من وجه. أما افتراق الطائفة الأولى في النقصان السهوي فإن الطائفة الثانية لا تتحدث عن النقصان السهوي، فمقتضى الطائفة الأولى الصحة في النقصان سهوا. دققوا، مقتضى الطائفة الأولى الصحة في النقصان سهوا، والطائفة الثانية لا تتعرض للنقصان السهوي، فلذا النقصان السهوي مورد افتراق الطائفة الأولى. أما مورد افتراق الطائفة الثانية أخبار الزيادة العامة، الزيادة العمدية، حيث أن الطائفة الثانية تقول بالبطلان في الزيادة العمدية والطائفة الأولى لا تتحدث عن الزيادة العمدية. فموطن افتراق الطائفة الثانية الزيادة العمدية اللي حكم الطائفة الثانية بالنسبة لها البطلان. أما مورد اجتماعهما، مورد اجتماعهما في الزيادة السهوية، فإن الطائفة الأولى تتحدث عن الزيادة السهوية وتحكم بالصحة، والطائفة الثانية تتحدث عن الزيادة السهوية وتحكم بالبطلان. فهنا هاتان الطائفتان تتعارضان. ما هو الحال؟ ما هو العلاج؟ الشيخ رحمه الله يقول تقدم الطائفة الأولى على الطائفة الثانية للحكومة. الطائفة الأولى، إن شاء الله تفاصيل هذه المطالب تأتي إن شاء الله في التطبيق، ولكن مجمل الكلام العلاج والحل هو تقدم الطائفة الأولى على الطائفة الثانية للحكومة، فإن الطائفة الأولى حاكمة على الطائفة الثانية. النتيجة شو تصير؟ تصير الصحة في الزيادة السهوية بمقتضى الطائفة الأولى الحاكمة على الطائفة الثانية الحاكمة بالبطلان. هذا بالنسبة لنسبة الطائفة الأولى مع الطائفة الثانية. أما نسبة الطائفة الأولى مع الطائفة الثالثة، يعني نسبة صحيحة لا تعاد والمرسلة الحاكمة بالصحة مع الطائفة الثالثة اللي هي أخبار الزيادة الخاصة من استيقنا، اللي هاي الطائفة الثالثة تحكم بالبطلان، ما هي النسبة بينهما؟ النسبة بينهما عموم وخصوص مطلق. النسبة بينهما العموم المطلق. الطائفة الأولى أعم مطلق، أعم مطلقا، لأن الطائفة الأولى تتحدث عن السهو سواء في الزيادة أو النقيصة. الطائفة الأولى تتحدث عن السهو في الزيادة والسهو في النقيصة. أما الطائفة الثالثة أخص مطلقا، لأنها تتحدث عن خصوص السهو في الزيادة. الطائفة الأولى كانت تحكم بالصحة في الزيادة والنقيصة السهويتين. الطائفة الثالثة تتحدث عن خصوص الزيادة السهوية وتحكم بالبطلان. النتيجة شنو؟ النتيجة هي العمل بالطائفة الثانية، لأن الخاص يقدم على العام بعد. فالنتيجة شنو تكون في الزيادة السهوية؟ النتيجة تكون البطلان بمقتضى الطائفة الثالثة المخصصة للطائفة الأولى. هاي النقطة الثانية. فالنقطة الأولى كانت بالنسبة إلى الطوائف الموجودة وخصوصياتها، النقطة الثانية بالنسبة إلى النسبة بين هذه الطوائف، النقطة الثالثة بالنسبة إلى المتحصل من الأخبار اللي إن شاء الله بعده ندخل في التطبيق، اللي في التطبيق أكو نقاط مهمة نشير إليها ومطالب يحتاج أو تحتاج إلى توضيح. النقطة الثالثة أن المتحصلة من الأخبار صحة النقصان سهوان في غير الخمسة، في غير الخمسة المذكورة في لا تعاد، يعني في غير القبلة والطهور والوقت والركوع والسجود، في غير هذه الخمسة نقول بصحة الصلاة عند النقصان سهوان بمقتضى الطائفة الأولى. أما حكم الزيادة العمدية فهي البطلان بمقتضى الطائفة الثانية. حكم الزيادة السهوية أيضا البطلان بمقتضى الطائفة الثالثة. شنو صار؟ شوفوا، حكم النقصان السهوي في غير الخمسة المذكورة في لا تعاد الصحة بمقتضى الطائفة الأولى، حكم الزيادة العمدية البطلان بمقتضى الطائفة الثانية، حكم الزيادة السهوية أيضا البطلان بمقتضى الطائفة الثالثة. خبر من استيقنه. أما النقصان عمدا فهو باطل من حيث أنه مقتضى مفهوم الجزئية ولا إشكال فيه. هذا هو المتحصل من الأخبار ومقتضى القاعدة الثانوية عند الشيخ. وأنا كلام كثير وإشكالات على الشيخ ما علينا بها. شوفوا، فمقتضى لا تعاد هنا كتبوا هذا كلام الشيخ بناء على اختصاص لا تعاد بالسهو، ونذكر لماذا أن الشيخ يرى اختصاص لا تعاد بالسهو. الشيخ عندما يأتي في العلاج بين الطوائف لا يتعرض للمرسلة ربما لضعف سندها، وإنما يأخذ بلا تعاد. فمقتضى لا تعاد كتبوا الكلام هنا بناء على اختصاص لا تعاد بالسهو. فمقتضى صحيحة لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، والمرسلة المذكورة، اللي المرسلة قطعا مختصة بالسهو. لماذا؟ لأن الإمام صلى الله وسلامه عليه قال تسجد سجدة السهو لكل زيادة ونقيصة. واضح أن المرسلة تتحدث عن السهو لا عن الزيادة. مقتضى هذه الطائفة الأولى عدم قدح النقص سهوان وعدم قدح الزيادة سهوان. خو هنا اكو مطلبان. المطلب الاول، ذكرنا ان الطائفة الاولى من حيث الزيادة والنقيصة عامة، فهي شاملة للزيادة والنقيصة، ومن حيث العمد والسهو مختصة بالسهو. فالآن نريد أن نبين وجه عمومية الطائفة الأولى للزيادة والنقيصة ووجه اختصاصها بالسهو دون العمد. أما المطلب الأول وهو عمومية هذه الطائفة وشموليتها للزيادة والنقيصة، أما المرسلة فواضحة، لأنه المرسلة هذا صريح بعد، الإمام قال لكل زيادة ونقيصة تسجد سجدة يسو لكل زيادة ونقيصة، اللي واضح أن الإمام دي يتحدث في هذه المرسلة عن عدم بطلان الصلاة بالزيادة والنقيصة السهويتين، بل تسجد سجدة السهو صلاتك مو باطلة، لأن معنى سجدة السهو صحة الصلاة، بس يحتاج إلى سجدة السهو، ما أنه صلاتك باطلة أو أعد صلاتك. فهذا مخلوه في ذهنكم بأن هاي الطائفة الأولى تتحدث عن الصحة. أما عموم لا تعاد، لأنه لا تعاد تهمنا، قلنا هاي المرسلة ربما يستشكل عليها من حيث ضعف السند، أما لا تعاد صحيحة، صحيحة صحيحة زرارة عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه. عمومية الصحيحة بالنسبة للزيادة والنقيصة، مع أنه هناك إشكال، دققوا، البعض عندما نذكر الإشكال يتضح وجه قولنا بالعمومية، البعض أشكلوا وقالوا بأن صحيحة لا تعاد مختصة بالنقيصة، هاي الصحيحة تتحدث عن النقيصة ولا تتحدث عن الزيادة. لماذا؟ لأن الثلاث الأول في هاي الصحيحة لا تتقبل الزيادة ولا تتصور فيها الزيادة. الثلاث الأول شنو كانت في الصحيحة؟ الطهور، الطهور خو، هذا شرط الطهور لا يتصور فيه الزيادة، الخلل في هذا الشرط إنما يتصور في جانب النقيصة. وهكذا الوقت، خو الوقت هذا الشرط لا يتصور ولا يتعقل فيه الزيادة، وإنما يتصور النقيصة، أنه واحد يصلي خارج الوقت أو بعد الوقت مثلا، الآن كلامنا في خارج الوقت لأنه بعد الوقت هو يصير منطبق لأوامر القضاء قبل الوقت. القبلة هكذا، القبلة اشتراط استقبال القبلة في الصلاة، هذا الشرط لا يتقبل الزيادة إنما يتقبل النقيصة، لأنه أنت إما تصلي تجاه القبلة بعد زيادة ما له معنى، وإما أن تصلي خلاف القبلة. فالمتصور، فالخلل المتصور من جهة الثلاث الأول المذكورة في حديث لا تعاد، في رواية لا تعاد، النقيصة. نعم الاثنتان الأخيرتان، أي السجود والركوع، الركوع والسجود بما أنهما جزءان فيتصور فيهما الزيادة ويتصور فيهما النقيصة. فالبعض، دققوا، فالبعض جعل عدم معقولية الزيادة في الثلاث الأول قرينة على أن هذه الرواية لا تتحدث عن الزيادة، لأنه صحيح الزيادة تتصور في الأخيرتين، ولكن الزيادة لا تتصور في الثلاث الأول. وبهذه القرينة ذهب إلى أن لا تعاد مختصة بالسهو. الشيخ يقول له هذا الكلام مو صحيح. لماذا؟ لأنه يمكن أن نحمل الصحيحة على مطلق الإخلال. أنتوا لا تقولوا بأن الصحيحة تتحدث عن الزيادة أو النقيصة في الصلاة، حتى تقولون بأنه شلون تتحدث عن الزيادة مع أن ثلاث من هاي الخمس لا يتعقل، لا تتعقل فيها الزيادة، لا تتصور فيها الزيادة، ثلاث منها لا تتقبل الزيادة. إذن الحديث في لا تعاد في كل الخمس منصب على قضية النقيصة. نقول لا، أنتوا لا تقولوا بأنه الحديث دي يتحدث، الرواية تتحدث عن قضية النقيصة والزيادة. نحن نقول بأن الرواية تتحدث عن مطلق الإخلال، الرواية تتحدث عن مطلق الإخلال، الإخلال المتصور في الثلاث الأول، الإخلال من حيث النقيصة، والإخلال المتصور في الأخيرين أي الركوع والسجود، الإخلال من حيث الزيادة والنقيصة. فإذا قلنا بأن صحيحة لا تعاد نظر الإمام فيها صلوات الله وسلامه عليه، نظر الإمام في هذه الصحيحة إلى قضية الإخلال، والإخلال كلي له مصادر، في بعض الموارد الإخلال لا يكون إلا بالزيادة، في بعض الموارد الإخلال يكون بالنقيصة والزيادة. لذا الشيخ يقول صحيحة لا تعاد عامة من حيث الزيادة والنقيصة. هذا هو الدليل، لأنه ما دي تقول لا تعاد، لا تتحدث، لا تصرح بقضية النقيصة حتى نقول أنها مختصة بالنقيصة، إنما ذهب من ذهب إلى اختصاصها بالنقيصة لهذا الإشكال، ونحن دفعنا هذا الإشكال، قلنا الصحيحة تتحدث عن قضية الإخلال، والإخلال شامل للزيادة والنقيصة. نعم الإخلال المتصور في الوقت والطهور والقبلة الإخلال بالنقيصة، والإخلال المتصور في الركوع والسجود الإخلال من جهة النقيصة ومن جهة الزيادة أيضا، فالسياق أيضا صار واحد. وفي كل هذه الموارد الخمسة سواء في نقيصة الثلاث أو في الزيادة والنقيصة بالنسبة للاثنين الأخيرين، الإمام دي يتحدث عن شيء واحد، السياق واحد، وهو قضية الإخلال. هذا دليلنا على اختصاص، على عفوا عمومية الصحيحة بالنسبة إلى الزيادة والنقيصة. هذا المطلب الأول. أما المطلب الثاني، لماذا يذهب الشيخ رحمه الله إلى اختصاص الصحيحة بالسهو دون العمد؟ المرسلة قلنا واضح، لأن المرسلة الإمام يقول فيها تسجد سجدتي السهو، وطبيعة سجدتي السهو هي قرينة لكل زيادة ونقيصة تدخل عليه، هي سجدتي السهو مناسبة الحكم والموضوع تناسب مع الزيادة والنقيصة السهويتين لا مع الزيادة والنقيصة العمديتين. شنو معنى سجدة السهو بالنسبة للزيادة والنقيصة السهوية؟ أما صحيحة لا تعاد، ما به اللفظ السهو لا تعاد الصلاة إلا من خمس، لماذا الشيخ يذهب إلى اختصاصها؟ الدليل في ذلك أن النقص العمدي قادح مطلقة. شوفوا، لا شك في أن النقص العمدي في الأجزاء والشرائط قادح مطلقة، لأن معنى كون شيء جزءان أن النقص، إذا النقص العمدي في الجزء لا يكون مخلاً، هذا خلف كون ذلك الشيء جزءاً. إذا النقص العمدي في شرط لا يكون مخلاً، هذا خلف كون ذلك الشيء شرطاً. فالنقص العمدي قادح مطلقة، هذا خلوه في ذهنكم. فنحن نرى عندما الصحيحة تتكلم عن عدم النقص، فعندما الصحيحة تتكلم عن عدم القدح، قطعا هذا عدم القدح في طرف النقيصة مختص بشنو؟ مختص بالسهو، لأنه قلنا لا يمكن عدم القادحية في النقص العمدي. فعندما الإمام صلوات الله وسلامه عليه يتحدث عن عدم القدح في طرف النقص، قطعا هذا عدم القدح في كلامه مختص بالسهو، فكذا في الزيادة. نقول عندما الإمام في طرف النقيصة نفى القدح، نفى البأس، هذا قطعا لازم يكون في طرف النقيصة السهوية. هكذا نفي الإمام للقادحية والبأس في طرف الزيادة أيضا لازم يكون بالنسبة إلى الزيادة عندما، فهكذا نفي الإمام للقادحية والبأس عن طرف الزيادة هذا لازم يكون في طرف، عفوا، لازم يكون في الزيادة السهوية. لماذا؟ لأن الظاهر، لأن الشيخ يقول أنا أستظهر من الصحيحة تساوي نسبة عدم الإعادة من حيث العمد والسهو إلى الطرفين، إلى النقص والزيادة. الظاهر من الصحيحة أن عدم الإعادة وعدم القادحية في الطرفين، أي في طرف النقص وفي طرف الزيادة، متساويان من حيث التعمد والسهو. تضح شنو صار؟ شوفوا، أنا أقرأ هاي الحاشية اللي كتبتها. فعدم، لأن النقص، وأما اختصاصها بالسهو، فإن النقص عمدا قادح مطلقة، فقطعا صحيحة لا تعاد اللي تتحدث عن عدم القادحية لا تتكلم عن عدم قادحية النقص العمدي. فعدم القدح في طرف النقص قطعان مختص بالنقص السهوي، فكذا يكون في الزيادة. ليش؟ إذ الظاهر تساوي نسبة عدم الإعادة، التساوي اكتب التساوي من حيث العمد والسهو. إذ الظاهر تساوي بين القوسين من حيث العمد والسهو. إذ الظاهر تساوي نسبة عدم الإعادة إلى الطرفين، طرف النقص والزيادة. الظاهر أن الحديث عندما تقول، عندما تحكم الرواية بعدم الحديث في طرف النقيصة، بنفس الكيفية تحكم بعدم الإعادة وعدم القادحية في طرف الزيادة. والحكم بعدم الإعادة وعدم القادحية في طرف النقيصة كان مختصا بالنقيصة السهوية، فكذلك يكون الحكم بعدم القادحية وعدم وجوب الإعادة في طرف الزيادة مختصا بالزيادة السهوية. تضح شنو صار أولى؟ لذا الشيخ يرى اختصاص لا تعاد بخصوص السهو. فمقتضى، نرجع إلى عبارة الشيخ، فمقتضى لا تعاد الصلاة إلا من خمس والمرسلة المذكورة: عدم قدح النقص سهوان والزيادة سهوان. هاي مقتضى الطائفة الأولى. أما مقتضى الطائفة الثانية، عموم أخبار الزيادة، الأخبار العامة للزيادة، ومقتضى عموم أخبار الزيادة، اكتبوا هاي الطائفة الثانية شاملة للعمد والسهو: المتقدمة قدح الزيادة عمدان وسهوان، وبين هاتين الطائفتين تعارض العموم من وجه في الزيادة السهوية. لا تعاد، طائفة لا تعاد تقول بأن الزيادة السهوية غير قادحة والصلاة صحيحة. طائفة أخبار الزيادة العامة تقول بأن الزيادة السهوية قادحة والصلاة باطلة وتجب إعادتها، من زاد في صلاته فعليه الإعادة. بناءً هذا التعارض من وجه، بناء على اختصاص، هذا بناء، خلو بين فارزتين، بناء على اختصاص لا تعاد بالسهو، من بناء الى بالسهو بين فارزتين، هذا هاي النسبة بين الطائفتين اللي هي نسبة العموم من وجه، بناء على ان لا تعاد مختصة بالسهو، وذكرنا شنو وجه اختصاصها بالسهو. خب، ما هو العلاج شيخنا الأنصاري؟ الشيخ رحمه الله يقول: والظاهر حكومة قوله لا تعاد على أخبار الزيادة. الشيخ يقول لسان صحيحة لا تعاد الحكومة بالنسبة إلى أخبار الزيادة. لماذا؟ هنا اكتبوا في حاشية مختصرة: والظاهر حكومة قوله، حيث إن صحيحة لا تعاد ناظرة لأخبار الزيادة وشارحة لمرادها. هذا هو وجه حكومة لا تعاد على أخبار الزيادة. كيف؟ لأن أدلة، دققوا، نبين وجه حكومة لا تعاد على أخبار الزيادة. لأن أدلة، لأن روايات لا تعاد كسائر أدلة، كسائر الأدلة التي تتطرق إلى ما يخل فعله أو تركه بالصلاة، هذه الروايات في مقام بيان ماهية العمل من دون لحاظ حيثية العمد والسهو. هاي الرواية تبين بأن الزيادة، يعني مجملة، أن الزيادة في الجملة مو في مقام البيان من حيث خصوصيات الزيادة، أنه هاي الزيادة كانت سهوية أو كانت عمدية، أنها ليست في مقام البيان من هاي الجهة، بل هذه الأدلة إنما هي في مقام بيان أن الزيادة في الجملة مخلة بماهية الصلاة، في مقام بيان ماهية العمل من دون لحاظ حيثية العمد والزيادة. إجمالا هاي الرواية تقول بأن الزيادة مخلة بماهية الصلاة، أما مو في مقام البيان من حيث خصوصيات الزيادة، أنه خصوص الزيادة مطلقة، أنه سواء كانت الزيادة سهوية أو عمدية أو لا، خصوص الزيادة العمدية. هاي من جهة. لا تعاد، الشيخ يقول لا تعاد لسانها لسان الشارحية، ولها نظر إلى أخبار الزيادة وسائر أدلة أدلة بيان مبطلات الصلاة. لا تعد تقول بأنه هاي الأدلة أدلات مبطلات الصلاة اللي منها أخبار الزيادة، هذه الأدلة إنما تتحدث عن الزيادة العمدي، إنما هاي الأدلة تتحدث عن الإخلال العمدي ولا تتحدث عن الإخلال السهوي. فصحيحة لا تعاد مبينة وشارحة لمراد أخبار الزيادة وغيرها من أدلة من الأدلة التي تبين ما يخل بالصلاة فعله أو تركه. نعم، دققوا. والظاهر حكومة لا تعاد على أخبار الزيادة. لماذا؟ لأن أخبار الزيادة كسائر الأدلة التي تبين ما يخل فعله أو تركه بالصلاة، كالحدث والتكلم، اللي الحدث والتكلم فعلهما مخل، وترك الفاتحة اللي هذا تركه مخل، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. هذه الأدلة اكتبوا هي في مقام بيان ماهية العمل من دون لحاظ حيثية العمد والسهو. إجمالا تريد أن تقول لنا هاي الأدلة هناك زيادات أخبار الزيادة، أما غير أخبار الزيادة اللي تتحدث حتى عن النقصة، هناك زيادات وهناك تروكات تضر بماهية الصلاة إجمالا. أما قوله لا تعاد يفيد أن الإخلال بما دل الدليل على عدم جواز الإخلال به وبما دل الدليل على بطلان الصلاة به، يفيد أن هذا الإخلال اللي تلك الأدلة تبين أنه مبطل للصلاة، إذا وقع هذا الإخلال سهوا لا يوجب الإعادة، وإن كان من حقه أن يوجبها لولا رواية لا تعاد. تضح شنو صار إن شاء الله. والحاصل أن هذه الصحيحة لا تعاد مسوقة لبيان عدم الإخلال السهوي، أنا سواء الإخلال من حيث الزيادة أو النقيصة، بما ثبت قدح الإخلال به في الجملة. يعني هاي الرواية تقول تلك الروايات اللي دلت على بطلان الصلاة ومخلية بعض الزيادات وبعض النقوص وبعض التروكات، صحيح؟ تلك الروايات إنما هي في مقام البيان إجمالا، ومرادها الجدي، تلك الروايات مرادها الجدي شنو؟ الإخلال السهوي لبيان عدم قدح الإخلال سهوان بما ثبت قدح، يعني بالجزء اللي ثبت قدح الإخلال به، أنا سواء في الزيادة أو في النقيصة، في الجملة تلك الروايات أخبار الزيادة وغيرها، الأخبار اللي تتحدث عن بطلان الصلاة مثلا بنقصان فاتحة الكتاب، الأخبار اللي تتحدث عن بطلان الصلاة بكل زيادة، إنما تثبت البطلان في الجملة، لا تعاد تأتي وتبين لنا وتفصل لنا شنو كان المراد من في الجملة، المراد الإخلال السهوي. لكن إلى هنا وصلنا إلى ماذا؟ وصلنا إلى أنه الزيادة السهوية بمقتضى لا تعاد، الزيادة السهوية طبيعة في غير الخمسة، لأن لا تعاد تحكم بالصحة في غير الإخلال من حيث الخمس المذكورة في الصحيحة. والنتيجة إلى هنا بملاحظة الطائفة الأولى والثانية، أنه أولا النقصان السهوي صحيح في غير الخمسة للطائفة الأولى، ثانيا الزيادة العمدية باطلة للطائفة الثانية. بس هنا بالنسبة للزيادة السهوية إلى الآن بملاحظة الطائفتين الأوليين وصلنا إلى صحة الصلاة بالزيادة السهوية وعدم قادحية الزيادة السهوية، لأنه صحيح أخبار الزيادة أي الطائفة الثانية تدل على البطلان بالزيادة السهوية، لكن الطائفة الأولى اللي هي صحيحة لا تعد حاكمة عليها في الزيادة السهوية، فنتيجة إلى الآن ثبتت عدم قادحية الزيادة السهوية لحكومة لا تعد على الطائفة الثانية. ولكن هناك طائفة ثالثة تتحدث عن خصوص الزيادة السهوية، وعندما نلاحظ النسبة بين هاي الطائفة الثالثة وبين الطائفة الأولى أي لا تعد النسبة عموم مطلق، فالطائفة الثالثة مخصصة لعموم لا تعاد، نقول لا تعاد تتحدث عن النقصان السهوي، أما الزيادة السهوية فخرجت من لا تعاد بمقتضى الطائفة الثالثة. ثم لو دل دليل اكتبوا خاص بالزيادة أو خاص بالنقيصة، ثم لو دل دليل خاص بالزيادة السهوية أو خاص بالنقيصة السهوية، ثم إنه لو دل دليل على قدح الإخلال. هنا مراد الشيخ من الإخلال الزيادة، ولو أنه المطلب عام، يعني لو كان هناك دليل يتحدث عن بطلان الصلاة بخصوص النقيصة أو عن بطلان الصلاة بخصوص الزيادة، فطبيعة هذا الدليل يقدم على لا تعاد، لأن لا تعاد من حيث الزيادة والنقيصة عام، وهذا الدليل على الفرض من حيث الزيادة والنقيصة خاص، لأنه إحنا فرضنا أنه لو كان هناك دليل يتحدث عن خصوص النقيصة السهوية، يعني فرضا دليل يأتي ويقول النقيصة السهوية في التكبيرة مبطلة، فطبيعة هذا الدليل يقدم على لا تعاد، لأن لا تعاد مطلقة من حيث الزيادة والنقيصة، بس هذا الدليل خاص بالنقيصة السهوية. فلو كان هناك دليل اللي هذا الدليل مختص بالزيادة السهوية، أو كان هناك دليل مختص بالنقيصة السهوية، ودققوا لا تعاد عام من حيث الزيادة والنقيصة السهويتين، على دليل على قدح الإخلال بشيء سهوا، الآن إخلال سواء خصوص الزيادة السهوية أو خصوص النقيصة السهوية، بس إحنا هنا لأنه الشيخ هنا يريد يتطرق إلى الطائفة الثالثة، اللي الطائفة الثالثة تتحدث عن قادحية الزيادة السهوية، لذا إحنا قلنا الإخلال المراد من الزيادة، وإلا الكلام نفس الكلام في النقيصة أيضا. كان هذا الدليل أخص مطلقا من صحيحة لا تعاد، إن قلنا باختصاص الصحيحة بالنسيان، هنا سوى هذا بالسهو، المحقق الهمداني هنا مستشكل على الشيخ ليش الشيخ هنا جاب النسيان، إن قلنا بأن صحيحة لا تعاد، قلنا كل هاي النسب اللي نذكرها بين طائفة لا تعاد وبين الطائفتين الأخريين كلها بناء على ماذا؟ بناء على أن صحيحة لا تعاد مختصة بالسهو وعامة بالزيادة والنقصان، كان أخص من الصحيحة. هذا إن اختصت، هذا خلو بين فارزتين، من إن اختصت إلى النقصان، وهالشكل سوى العبارة بناء على اختصاص لا تعاد بالسهو وعمومها للزيادة والنقصان، هالشكل العبارة تكون أوضح. ثم لو دل دليل على قدح الإخلال بشيء سهوان، خصوص الزيادة وخصوص النقيصة، يعني في الدليل يجي بس يتكلم عن النقيصة السهوية، طبيعة مثلا عن النقيصة السهوية بالنسبة للتكبيرة، طبيعة هذا الدليل يتقدم على لا تعاد، لأنه لا تعاد تتكلم عن عموم الزيادة والنقيصة السهويتين، بس هذا الدليل إجي وتكلم عن خصوص النقيصة السهوية. أو دليل آخر إجا وتكلم عن خصوص الزيادة السهوية، دليل جاء وقال بأن النقيصة السهوية مبطلة، أو دليل جاء وقال أن الزيادة السهوية مبطلة. فطبيعة هذه الأدلة بما أنها أخص مطلقة من لا تعاد تقدم عليها، كان أخص من الصحيحة بناء على اختصاص الصحيحة بالسهو وعمومها للزيادة والنقصان. هذا تغيير العبارة حتى العبارة تكون أوضح. قلنا هذا مخلوه بين فرزتين. خذ سؤال شيخنا، هل هناك أدلة أخص مطلقة من الصحيح؟ الشيخ يقول نعم، عندنا أدلة في طرف الزيادة فقط، اللي هاي الأدلة وردت في خصوص الزيادة السهوية فهي أخص مطلقة من الصحيحة اللي هاي الطائفة الثالثة، لأن الصحيحة لا تعاد، لأن صحيحة لا تعاد عامة بالنسبة للزيادة والنقيصة السهويتين. والظاهر أن بعض أدلة مبطلية الزيادة مختصة بالسهو فتكون أخص مطلقا من لا تعاد فتقدم عليها. خشنوا هاي الأدلة، مثل قوله عليه السلام إذا استيقن أنه زاد في المكتوبة استقبل الصلاة، يعني يعيد صلاته. خذ سؤال، لماذا هذه الرواية مختصة؟ خذ رواية مختصة بالزيادة واضحة لأنه تتكلم عن خصوص الزيادة، إذا استيقن أنه زاد. الرواية لا تتكلم من حيث لا تتكلم بالنسبة للنقيصة. أما شنو وجه استفادة، شنو وجه حمل الشيخ لهذه الرواية على خصوص السهو؟ لأنه الشيخ ظاهرا هكذا يرى بأن استيقن ظاهر في العلم بعد النسيان، إذا استيقن يعني هو سهوان زاد بعد ذلك استيقن، إذا استيقن أنه زاد يعني هو زاد في الصلاة بعدين، بس حين الزيادة، حين الاتيان بالزيادة مثلا، حين الاتيان بالجزء الزائد، الجزء الثاني، الجزء الزائد، هو كان ناسي، كان ساهي، كان غافل، ما كان متعمد، ولكن بعد ذلك استيقن. فالشيخ رحمه الله استفاد من استيقن شنو؟ أنه الرواية تتكلم عن الزيادة السهوية اللي بعدين واحد يتذكر، بعدين يعلم بنوع عجيب، أنا في هاي الصلاة مثلا مرتين أتيت بالجزء الفلاني، فهنا لازم يعيد صلاته. أيضا نذكر مرة أخرى المتحصل من الأخبار. شنو صار المتحصل من الأخبار؟ أن حكم النقصان السهوي الصحة، عدم قادحية النقصان السهوي في غير الخمس، في غير الوقت والطهور والقبلة والركوع والسجود. خش شنو الدليل على عدم قادحية النقصان السهوي؟ الدليل عليه صحيحة لا تعاد. شوفوا، فهنا مقتضى القاعدة الثانوية اختلف مع مقتضى القاعدة الأولية، لأنه مقتضى القاعدة الأولية احنا قلنا قادحية النقصان، وأما الزيادة العمدية فحكمها البطلان والقادحية للطائفة الثانية، وحكم الزيادة السهوية أيضا البطلان بمقتضى الطائفة الثالثة، إذا استيقن أنه زاد في المكتوبة استقبل الصلاة. وأما النقصان العمدي قلنا هذا لا شك في قادحيته وبطلان الصلاة به لأنه مقتضى مفهوم الجزئية والشرطية. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.